بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، قول ربنا جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة قد مضى معنا الكلام في أن الفواحش جمع فاحشة، وهي الخصلة القبيحة التي تناهى قبحها، وهي شاملة لجميع الذنوب التي حرمها الله عز وجل. وقد فسرها بعض المفسرين ببعض أفرادها، فقالوا: ما ظهر من الفواحش نكاح زوجات الآباء، وما بطن الزنا، وقال بعضهم: ما ظهر من الفواحش الزنا العلني الذي يكون بذوات الرايات، وما بطن اتخاذ الأخدان والخليلات في السر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم هو الذنب الذي يعود ضرره عليك وحدك، وأما البغي فهو الذنب الذي يعود ضرره على الغير، كما في قتل النفس التي حرم الله، وكما في الاعتداء على أموال الناس أو على أعراضهم. وفسر بعضهم الإثم بالخمر، والإثم أي الخمر، واستدلوا على ذلك بقول القائل: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. شربت الإثم أي الخمر حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. وبقول الآخر: نهانا رسول الله أن نقرب الزنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزر، وأن نشرب الإثم أي الخمر. فالإثم فسرت أيضا ببعض أفرادها وهي الخمر، إلا فالإثم يشمل جميع الذنوب، ومنه قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبغي بغير الحق، ولا يكون البغي بحق أبدا، فقوله جل جلاله بغير الحق هو من باب التأكيد، كما في قوله سبحانه: ولا طائر يطير بجناحيه، وكما في قوله سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أو في قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ما لم ينزل به سلطانا. وكل شرك في الكون لم ينزل الله به سلطانا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام قد حوت الضرورات الست التي جاءت الشرائع كلها بالمحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعرض والنسل والعقل والمال. هذه الضرورات الست قد حوتها هذه الآية. أما الحفاظ على الدين ففي قول ربنا جل جلاله حين ذكر المحرمات: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالناس إذا أشركوا فقد ضيعوا الدين، وكذلك لو قالوا على الله بغير علم فقد أفسدوا الدين. وأما النفس والمال والعرض فكله داخل في البغي، في البغي، فإن الإنسان قد يبغي على غيره فيعتدي عليه في نفسه، أو يعتدي عليه في ماله، أو يعتدي عليه في عرضه. وأما المحافظة على العقول ففي قول ربنا جل جلاله والإثم، على قول من فسر الإثم بأن المراد به الخمر. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام جاءت على سبيل التهديد لأولئك المشركين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا جهل وأبا لهب والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي والأخنس بن شريق والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم من صناديد الكفر كانوا يقترحون الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لهم بأن هذه الآيات لو جاءت ثم لم يحصل إيمان واتباع فإن ذلك منذر بحلول العذاب، كما قال ربنا جل جلاله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما الذي منع من حصول هذه المعجزات التي طلبوها تعيينا؟ أنها لو حصلت هذه المعجزات ثم لم يحصل منهم الإيمان فإن ذلك مؤذن بحلول العذاب، كما حصل للأمم السابقة. فإن المسيح عليه السلام طلب أتباعه منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وكذلك صالح عليه السلام طلب قومه منه آية، طلبوا ناقة كوماء يكون لبنها باردا في الصيف دافئا في الشتاء، فماذا قال؟ قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قال الله عز وجل: فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. هؤلاء المشركون المعاصرون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ من سخف عقولهم وقلة أحلامهم أنهم يستعجلون العذاب، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا أي نصيبنا من العذاب، فالقط أصله الكتاب الذي يكتبه الملك بجائزة أو بعقوبة. ولا الملك النعمان حين لقيته على ملكه يعطي القطوط ويأفق. القطوط جمع قط، والقط هو الكتاب الذي يكتبه الملك بجائزة أو بعذاب. هؤلاء المشركون المستهزئون حين أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلول العذاب استعجلوا وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وفي الآية الأخرى ماذا قالوا؟ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم باتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جاءت هذه الآية مهددة أولئك المشركين. يقول الله عز وجل ولكل أمة أجل، لكل أمة أجل، هذا الأجل معلوم عند الله، هذا الأجل إذا حصل فإن العذاب ينزل، مثل ما فعل الله بقوم نوح، جعل الله لهم أجلا، وهذا الأجل عنده علامة وهي فوران التنور، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وكذلك عاد لما جاء أجلهم أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية في أيام نحسات، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وكذلك ثمود قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكذلك قوم لوط قالت الملائكة لنبيهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كذلك هؤلاء الكفار الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله قال لهم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، وقال لهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فها هنا الله جل جلاله يقول لهم لا تستعجلوا لكم أجل، وإذا كان للأمة أجل فكذلك للأفراد آجال، لكل واحد منا أجل، ساعة معلومة. هذه الساعة والله لو طار الإنسان طيرانا أو ركض ركضا لا بد أن يصيبه ما كتب الله له، كما قال جل من قائل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والآية الأخرى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني الإنسان لو علم أن ملك الموت ها هنا سيأتيه في المسجد فخرج يفر يريد أن يخرج من الباب، ملك الموت سيلاقيه وهو خارج. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولذلك ربنا يقول ولكل أمة أجل. وكلمة الأمة أيها الإخوان في القرآن أطلقت على 4 معان. المعنى الأول على الرجل الخير الطيب المقتدى به في الخير، قال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، كان إماما مقتدا به في الخير. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذ بن جبل كان أمة، أمة إماما مقتدا به في الخير، ولا شك أنه كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني تطلق الأمة على المدة الزمنية، على البرهة الزمنية، ومنه قول الله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى مدة معلومة. ومنه قوله جل جلاله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد مدة، هذه المقصود المدة الزمنية. ثم الإطلاق الثالث تطلق الأمة على الدين والشريعة، كما في قول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وعلى ملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. ومنه قول نابغتي ذبيان حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع وهل يأثمن ذو أمة أي ذو دين. هذا هو الإطلاق الثالث. ثم الإطلاق الرابع تطلق الأمة على الجماعة من الناس الذين يجمعهم دين أو ملة. ومنه قول هذا في القرآن كثير كقول ربنا جل جلاله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. الأمة هاهنا مقصود بها الجماعة. فهذه أربعة إطلاقات، إما أن تطلق على المدة على الإمام المقتدى به في الخير أو على المدة الزمنية أو على الدين والملة أو على الجماعة من الناس الذين تجمعهم ملة واحدة أو دين واحد. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل، أجل معلوم عند الله عز وجل يؤقته لحلول العذاب بهم. ولكل أمة أجل، قال سبحانه فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم المعلوم عند الله عز وجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الساعة هاهنا أيها الإخوان ليس مقصودا بها المدة الزمنية التي تعارفنا عليها وهي 60 دقيقة، وإنما الساعة في كلام العرب تطلق على الزمن اليسير، على الزمن اليسير. يعني ما تفهم من هذه الآية بأنه إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة معناه يمكن أن يستأخروا نصف ساعة أو ربع ساعة؟ لا، لا يستأخرون شيئا، لا يستأخرون شيئا ولا يستقدمون. كما ذكرت لكم مثل ما يصدق هذا على الأمم فإنه يصدق على الأفراد. وهذه موعظة لنا معشر المؤمنين بأن الواحد منا لا يدري متى يكون أجله. الله أعلم، هل بقي فيه سنة، هل بقي فيه شهر، هل بقي فيه يوم، هل بقي فيه ساعات معدودات، هل بقي فيه ساعة واحدة. فالإنسان العاقل يحذر من أن يقبضه الله عز وجل على حال لا يرضاها فيجر إلى قبره مغضوبا عليه من الله. يقول له ملك الموت أخرجي أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. وفي المقابل يحرص الواحد منا على العمل الصالح، ينتقل من عمل صالح إلى عمل صالح ومن عمل صالح إلى عمل صالح. متى ما فجأه الموت فإنه يأتيه وهو على حال طيبة. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أردنا أن ننام أن نختم بخير. علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنهما إذا أوى إلى فراشه أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال له واجعلهن آخر ما تقول فإن مت، أي في تلك النومة مت على الفطرة. لو أن الموت فجأك، وكم من إنسان نام وما قام، صح ولا لا؟ بعض الناس يقول لك والله يتعشى ورقد ثاني ما قام. فلو أن الإنسان ختم بهذه الكلمات فإنه يموت على الفطرة. يقول الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله جل جلاله يبين في هذه الآية نعمة من نعمه، أنه ما تركنا سدى، وإنما أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين، معلمين ومذكرين. هؤلاء الرسل من رحمة الله عز وجل أنهم منا أي بشر مثلنا، يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق، يتناكحون، يتناسلون، يبيعون ويشترون، يأكلون ويشربون، ينامون ويقومون، يمرضون ويموتون، من أجل أن يحصل الاقتداء بهم، من أجل أن يحصل الاقتداء بهم. المشركون لخفة عقولهم كانوا يستغربون كيف يكون الرسول بشرا. المشركون من قديم كانوا يقولون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هؤلاء قوم فرعون كذبوا موسى وهارون. ما العلة؟ أن موسى وهارون بشر. أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقال قوم صالح أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وكذلك قوم نوح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وكذلك قوم عاد قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وكفار قريش قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. طيب يا أيها الضالون، يا كفار قريش، لو كان الرسول من الملائكة هل الملائكة يأكلون؟ هل الملائكة يشربون؟ هل الملائكة يتزوجون؟ هل الملائكة يتناسلون؟ الملائكة ما عندهم هذه العوارض، لكن الله جل جلاله برحمته أرسل إلينا رسولا منا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وما في قراءة أيها الإخوان من أنفسكم، لا، ما في قراءة متواترة بهذه اللفظة، لا، وإنما كل القراءات المتواترة من أنفسكم، أي من طبيعتكم على شاكلتكم. ولذا من أجل أن يحصل الائتساء والاقتداء. ولذلك الآن إذا أردت أن تأكل تقتدي بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. ترى أنه كان يقول بسم الله، وما كان يأكل عليه الصلاة والسلام إلا بيمينه، وكان يأكل بثلاثة أصابع، وكان عليه الصلاة والسلام يلعق الصحفة، يلعق الصحفة، يعني ما يخلي باقي، لا، وإنما بأصبعه عليه الصلاة والسلام يلعقه. وبعض من فسدت فطرهم يظنون بأن هذا دليل الجوع، يقول لك يا أخي تعمل كده ليه، ما نزيدك، لا، يظنون بأن هذا جوع، وليس جوعا وإنما هي السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق الصحفة، وربما صب فيها الماء فشربه، يعني ما يترك شيئا عليه الصلاة والسلام، هذا من حفظ النعمة. ثم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا شرب يسمي الله ويتنفس خارج الإناء ثلاثا، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام في وهو يشرب كصنيع بعض الناس، بعد ما يتنفس يملأ الإناء من نفسه، بعد ما ينتهي ما في الحمد لله، ما في الحمد لله، نعوذ بالله، لا. وكان عليه الصلاة والسلام يمص الشراب مصا، ما كان يعبه عبا، لا يمصه مصا، وهذا أهنأ وأمرأ وأصح وأطيب وأذهب للعطش. مص الماء مصا شيئا فشيئا. وقل مثل ذلك تقتدي به صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية، تقتدي به في علاقته الأبوية. الآن بعض الآباء يظن بأنه لو مازح أولاده وباسطهم بأن هذا يسقط هيبته ويضيع شخصيته. ونرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رؤوس الصغار، وكان يقبلهم، وكان يجلسهم على حجره، وربما يحملهم على كتفه، يكون ساجداً عليه الصلاة والسلام، فيأتي الحسن فيرتحله، يركب على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه. المقصود أيها الإخوة الكرام، الرسل بشر من أجل أن نقتدي بهم صلوات الله وسلامه عليه. كيف كانوا يتكلمون، كيف كانوا يضحكون، كيف كانوا يمشون، كيف كانوا يقاتلون، يسالمون، يفاوضون، على كل أحوالهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مطلوب منا الاقتداء بهؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا يمتن علينا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. أصل هذا التعبير إن يأتكم رسل منكم، إن شرطية ما زائدة جيء بها مزيدة للتوكيد. ولو جيء بهذه الصيغة فالفعل لا بد أن يقترن بنون التوكيد الثقيلة. إذا جيء بما بعد إن الشرطية فالفعل يقترن بنون التوكيد الثقيلة. بعض علماء اللغة يقولون ولا بد، وبعضهم يقولون لا، بل هذا على الغالب. ولذلك تجد في القرآن وإما ينزغنك، ما قال وإما ينزغك، لا ينزغنك. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فجيء بما بعد أداة الشرط من باب التأكيد. يا بني آدم، يا أولاد آدم، إما يأتينكم رسل منكم. يبين ربنا جل جلاله أن الناس ينقسمون إلى فريقين: الفريق الأول ما أطيبهم، ما أسعدهم، ما أحسنهم، ما أكرمهم، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، هذا الفريق السعيد المبارك الطيب الذي استجاب وأناب، صدق الرسل وآمن بموعود الله عز وجل، وتابعوا هؤلاء الرسل وبايعوهم، فهؤلاء المتقون المصلحون. فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى أي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. تقول العرب: اتقيت السيوف بمجني واتقيت الشمس بنعلي، يعني جعلت بيني وبين حرارة الشمس، حرارة الأرض، وقاية النعل. واتقيت السيوف في الحرب بأن ألبس القميص الواقي المجن. ومنه قول القائل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. عفيفة بأن خمارها سقط، إما بفعل الريح أو بغير ذلك، وهي ما أرادت إسقاطه، فوضعت يدها من أجل ألا يراها الناس حياء. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. هذا هو محل الشاهد. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. فعل المأمورات واجتناب المحظورات. الآن أنت صليت العصر من أجل أن تتقي عذاب الله، لأن الذي لا يصلي العصر موعود بالعذاب. تصوم رمضان الآن، تصبر على حر الشمس، شدة العطش، وملهبة الجوع، من أجل أن يقيك الله العذاب في ذلك اليوم العظيم. اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فمن اتقى وأصلح، أصلح عمله، أصلح قوله، أصلح نيته، أصلح قصده، قال الله عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق أيها الإخوان بين الخوف والحزن؟ الخوف والحزن كلاهما غم، غم يعتري النفس، لكن الخوف غم يعتري النفس من ضرر متوقع، من ضرر متوقع. تقول: أخاف كذا، شيء تتوقعه في المستقبل. وأما الحزن فهو الغم الذي يعتري النفس من ضرر قد حصل، قد وقع. تحزن على موت فلان أو فلان من أرحامك أو من أصفيائك، هذا حزن. أما الخوف فهو المتوقع. وقد يطلق الخوف في كلام العرب على العلم، على العلم، ومنه قول أبي محجن الثقفي يوصي أخاه وكان مبتلى بشرب الخمر، يشرب الخمر كثيرا قبل أن يتوب الله عليه، فكان يوصي أخاه يقول له: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، الكرمة اللي هي شجرة العنب، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هو يعلم يقينا بأنه إذا مات لن يذوقها، فهنا أخاف بمعنى أعلم، أعلم. وقد فسرت أيضا الآيات التي فيها الخوف كقول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا، أي من علم، وكما في قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تعلمون، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فهنا فسر هذا كله بالعلم. قال الله عز وجل: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو الفريق الثاني من أمثال أبي جهل، عمرو بن هشام بن المغيرة، وأبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف الجمحي. هؤلاء كذبوا بالقرآن، فكانوا يقولون: إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كانوا يكذبون بالقرآن، كانوا يقولون: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هؤلاء هم الذين كذبوا. ما الذي حملهم على ذلك؟ الكبر والعياذ بالله، الكبر، الكبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. منعهم من الإيمان الكبر. كانوا يقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، يقولون ذلك على سبيل الاستحقار، يتيم أبي طالب، وكانوا يسمونه ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة، يعني ينسبونه إلى الزوجة حليمة، زوجة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي أرضعته. كانوا يعيرونه بأنه أبتر، أبتر يعني ما عنده أولاد ذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالقاسم وعبد الله وإبراهيم يقيناً، وبعض أهل السير يقول والطاهر والطيب، وبعضهم يقول الطاهر والطيب لقبان لعبد الله. فأي واحد من هؤلاء بمجرد ما يدب على الأرض يبدأ يحبو أو يمشي يموت. فبعض الكفار قال إن محمداً أبتر، أي لا عقب له، فإن مات استرحنا منه، يعني ظنوا أن المسألة وراثة. قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بفقره ويقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتان مكة والطائف، عظيم مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، رجل صاحب مال وعنده أولاد عشرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، كان له عشرة من البنين يشهدون معه المجالس يستقوي بهم، والقرية الثانية الطائف وعظيمها عروة بن مسعود الثقفي. فلذلك كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤهل لهذه الرسالة. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، يقولون ذلك على سبيل التقليل من شأنه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المكذبون المستكبرون الله جل جلاله توعدهم، قال أولئك، والإتيان بضمير الفصل ها هنا من باب إثبات الاستحقاق، يعني كان يمكن في غير القرآن أن يقال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أصحاب النار، لكن الله جل جلاله قال أولئك أصحاب النار الجديرون بها الخليقون لها المستحقون لعذابها هم فيها خالدون. أسأل الله العافية والسلام. أولئك أصحاب النار، النار نار جهنم. الآن أيها الإخوان نار الدنيا الواحد منا ما يدخل يده فيها، لكن لو قرب يده هكذا يقول أعوذ بالله من النار. لو أن نارا اشتعلت فجاءه من حرها وسمومها يقول أعوذ بالله من النار. وهذه النار كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني نار جهنم والعياذ بالله تزيد على هذه النار 69 مرة، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. أوقدها الله عز وجل 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقدها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والمصيبة أنهم لن يعذبوا فيها أياما ولا شهورا ولا سنوات ولا أحقابا ولا دهورا ولا قرونا، وإنما هم فيها خالدون. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ونادوا يا مالك يا خازن النار ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال المفسرون يأتيهم هذا الجواب بعد 1000 سنة، يعني 1000 سنة قاعدين منتظرين الفرج، بعد 1000 سنة إنكم ماكثون، صدر الحكم بعد 1000 سنة في جهنم والعياذ بالله، يصطرخون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يكون الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما في كلام، خلاص المحكمة انفضت وصدر عليكم الحكم بالخلود في جهنم. وها هنا سؤال أيها الإخوان أختم به هذا الدرس. بعض الزنادقة يقولون الله موصوف بالعدل، ومن العدل أن تماثل العقوبة الجريمة، فلو أن إنساناً كفر بالله 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة فمقتضى العدل أن يعذب مثلها في جهنم، فلماذا يحكم عليه بالخلود الأبدي السرمدي؟ نقول أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين جل جلاله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ومن عدله جل جلاله أنه ما أخذ الناس بغتة، وإنما القانون واضح، يا أيها الناس من اتقى وأصلح، من تاب وأناب، من استقام على أمر الله فإنه منعم في الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ومن كفر واستكبر وعتى وبغى وطغى فهو معذب في النار أبد الآبدين، ما له سبيل إلى الخروج. هذه واحدة. ثانيا، الله جل جلاله علم من حال هؤلاء الكفار الفجار أنهم لو عاشوا في الدنيا 100 مليون، لو عاشوا 100 مليار سنة فإنهم ثابتون على الكفر. ويدل على ذلك أن الله جل جلاله قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، أي إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى لما نهوا عنه، يعني لعادوا إلى الكفر. يعني أبو جهل لو رجع إلى الدنيا سيرجع كافرا. والله جل جلاله عليم بذات الصدور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا الجنة برحمته وأن يجيرنا من النار برحمته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم طيب نياتنا وأقوالنا وأعمالنا، اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن منك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.